برنامج في الساعة 8:23. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 8:56 ولمدة 35 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 8:32، يليه الواحة الأدبية. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 8:44 نقدم لحضراتكم برنامج نسائم الرحمة. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 8:57 ولمدة 40 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. الإسلام ونمط الحياة في الساعة 4:54، يليه من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نستمع فيما يلي إلى تلاوة آيات معطرات من الفرقان المبين بصوت القارئ مسعود جرجي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من الآية 83% حتى نهاية الآية 86% من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآن هبك الإله للإنسان يا كوثري يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثري يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثري يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
كان حديثنا في الحلقات الماضية عن مقدمة الكتاب واليوم وفي الحلقة الماضية بالتحديد بدأنا الفصل الأول تحت عنوان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا معا نواصل الفصل الأول ونرى ما يعتقده سماحة الإمام الخامنئي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهاده منذ الوهلة الأولى للبعثة متسلحا بقوة خارقة وسعي متواصل يستعصي على التصور فتحمل الوحي ذلك الوحي الإلهي الذي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل الغيث العذب ويهطل على الأرض الخصبة فيمنحه الطاقة ويمده بالقوة، فانبرى موظفا كل طاقته ليأخذ بيد العالم إلى زمن من التحول العظيم، ولقد حالفه التوفيق. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأمة الإسلامية بيده المقتدرة في تلك الأيام العصيبة من تاريخ مكة، فبنى قواعد الأمة الإسلامية ورفع عمادها، فكان المؤمنون الأوائل وأول من اعتنق الإسلام وأول من كانت لديهم تلك المعرفة والشجاعة والنورانية التي مكنتهم من الوقوف على حقيقة الرسالة النبوية والإيمان بها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لامس بأنامله الرقيقة شعاع تلك القلوب الوالهة، وفتح بيده القوية أبواب الأفئدة على عالم رحب من المعارف والأحكام الإلهية، فتفتحت الأذهان والقرائح وازدادت الإرادات صلابة، ودخلت تلك الثلة المؤمنة التي كان يزداد عددها يوما بعد يوم في صراع مرير لا يمكن تصوره بالنسبة لنا في المرحلة المكية. لقد تفتحت هذه البراعم في بيئة لم تكن تعرف سوى القيم الجاهلية، فكان يسودها العصبية الخاطئة ويعمها الحقد العميق، وتتصارع بين جنباتها قوى القسوة والشر والظلم والشهوة التي تضغط بشدة على حياة البشر وتحيط بها من كل جانب. فنبتت تلك الغرسات وأينعت من بين كل تلك الأحجار والأشواك الجامدة والملتفة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن الشجرة البرية أصلب عودا وأقوى وقودة. ولذلك فإن كافة العواصف والأنواء لم تستطع النيل من هذه النباتات والبراعم والأشجار التي نمت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصماء وانقضى 13 عاما، ثم ما لبث صرح المجتمع الإسلامي أي المجتمع المدني والنبوي أن قام على أساس هذه القواعد القوية. العمل السياسي. لم تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأمة، بل كانت تمثل قسما من هذه العملية، والقسم الأساس الآخر فيها كان يتركز على بناء الأفراد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومعنى ويزكيهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل على تربية وتزكية القلوب قلبا قلبا، كما كان يغذي العقول عقلا عقلا وذهنا ذهنا بالحكمة والعلم والمعرفة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة أعلى درجة ومكانة، فلم يكن النبي يعلمهم القوانين والأحكام فحسب، بل كان يعلمهم الحكمة أيضا، وكان يفتح عيونهم على حقائق الوجود. وهكذا سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم لمدة 10 سنوات. فمن ناحية كان اهتمامه منصبا على السياسة وإدارة الحكومة والدفاع عن كيان المجتمع الإسلامي ونشر الإسلام وفتح المجال أمام تلك الجماعات التي كانت تعيش خارج المدينة أن يدخلوا الساحة النورانية للإسلام وللمعارف الإسلامية، ومن ناحية أخرى كان يعمل على تربية أفراد المجتمع. وهذان الأمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لقد اعتبر بعض الناس أن الإسلام مسألة فردية وفصلوه عن السياسة، في حين أن نبي الإسلام المكرم في بداية الهجرة ومن اللحظة الأولى التي تمكن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكة، فإن أول ما قام به هو السياسة. إن إقامة المجتمع الإسلامي وتشكيل الحكومة والنظام والجيش الإسلامي وإرسال الرسائل إلى حكام العالم الكبار والدخول في معترك السياسة العظيم آنذاك تعد كلها من شؤون السياسة. فكيف يمكن فصل الدين عن السياسة؟ وكيف يمكن إعطاء السياسة معنى ومضمونا وشكلا بيد غير يد الهداية الإسلامية؟ الذين جعلوا القرآن عضين، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إنهم يؤمنون بالقرآن لكنهم لا يؤمنون بسياسته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما معنى القسط؟ إن القسط يعني إقرار العدالة الاجتماعية في المجتمع. فمن الذي يستطيع تحمل هذا العبء؟ إن إقامة مجتمع يعمه العدل والقسط هو عمل سياسي يقوم به مدراء البلاد، وهذا هو هدف الأنبياء جميعا. فليس الأمر مقتصرا على نبينا فقط، بل إن عيسى وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء الإلهيين عليهم السلام قد بعثوا من أجل العمل السياسي وإقامة النظام الإسلامي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. محاولة إحياء الناتو العربي الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. محاولة إحياء الناتو العربي الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء ضيفنا الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تتفاقم أوضاع الاحتلال الإسرائيلي الأمنية يوما بعد آخر بعد التنامي المتسارع لقوة محور المقاومة سواء في فلسطين أو خارجها كلبنان، التي طالما مرغ أنف الاحتلال بالتراب والمقاومة في فلسطين واليمن، ناهيك عن سوريا وإيران التي يعترف الأعداء قبل الأصدقاء بقوتهما العسكرية التي هي محلية الصنع في الغالب. وما حصل في فلسطين المحتلة يوم الأحد عندما هاجم المقاومون الفلسطينيون شرطة الاحتلال وقتلوا منهم 3 وبأسلحتهم وأصابوا 3 آخرين تأتي في هذا السياق وتشكل مدى خطورة هذه الأزمة الأمنية، والتي دفعت بأمريكا التي قرأت الموقف بدقة منذ سنوات إلى الإسراع بتشكيل ناتو عربي إسرائيلي لإحاطة الاحتلال بطوق أمني لا جدوى منه بالطبع. فخلال الأسبوع الماضي والجاري عقدت 3 قمم في النقب وشرم الشيخ والعقبة حول محور أمن الاحتلال الإسرائيلي، الهدف منها تتويجها زعيمة لهذه الكتلة وتأسيس حلف ناتو عربي إسرائيلي. المراقبون يرون أن القمة التي يتوقع منها وضع حجر الأساس للحلف الجديد هي تلك الأخيرة التي انطلقت أمس في النقب بجنوب فلسطين المحتلة وبحضور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ونظرائه من مصر والإمارات والمغرب والبحرين والكيان الإسرائيلي. الجهة المضيفة هي الأخطر باعتبارها تؤرخ لاحتضان عربي رسمي علني لكيان الاحتلال على الصعد كافة وربط أمنه ووجوده بالحكومات العربية المشاركة في هذه القمة في مواجهة محور المقاومة الذي تتزعمه إيران بقوة واقتدار منقطع النظير، وإن استمرارها لمدة يومين يؤكد بأن هناك جدول أعمال لميثاق تحالف معد بإحكام ومعاهدة دفاع مشترك وخطة عمل ميداني محكمة الإعداد برعاية أمريكية، ما يعني الوقوف في الخندق الأمريكي في حرب أوكرانيا وفي مواجهة روسيا، وهذه بحد ذاتها مقامرة كبرى محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النجاح. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن هذه القمة وأجنداتها تطمح فقط لتأسيس حلف الناتو العربي الإسرائيلي الجديد وإعطاء الصهاينة الزعامة لأداء الاحترام أمامها وتفتيت الدول العربية ودفن الجماعة العربية، ومعها قضية فلسطين والهوية الإسلامية لمدينة القدس، فضلا عن تبني المشروع الصهيوني بالكامل وإعطائه دفعة جديدة من الحياة بعد أن دخل مرحلة الاحتضار معنويا وعسكريا منذ حرب سيف القدس الأخيرة، بعد أن كانت المقاومة اللبنانية والفلسطينية كسرت عظامه في ظل تعاظم قوة محور المقاومة وامتلاكه أسبابها الصاروخية الدقيقة المدعمة بالطائرات المسيرة التي هشمت سلاح العدو والتفوق النوعي العسكري الصهيوني. واللافت أن هذه الدول المطبعة المشاركة في القمة تناست من الغباء بأن حلف الناتو بعظمته لم ينتصر في أفغانستان والعراق وسوريا، ولم يتمكن من أن يحقق لنفسه أو حلفائه أدنى هدف، لذا فإن تقليد الفكرة وتشكيل الناتو العربي الإسرائيلي لا يمكن أن يحمي كيان الاحتلال وشركائه فيما يسمى بسلام أبراهام، والأيام تحكم وتكشف المستور. ماذا تعني العمليات الفلسطينية من الناحية الأمنية؟ ما قراءة عقد سلسلة من القمم حول محور أمن الاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي مقومات قوة أعضاء هذا الحلف الجديد؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني يعلمني حديد السلاسل عنف النسور ورقة المتفائل. والله لن نساوم مهما انبطحت الدمى العربية، وللأسف عمل يندى له الجبين. إننا نستنكر هذه الانبطاحات وهذا الزحف على الركب لبعض ليست قادة عرب، وإنما أرذال عرب الذين اجتمعوا وما استفادوا وما راح يحصدوا إلا الرياح. لكن المقاومة ستبقى رايتها مرتفعة ولن نساوم، وسنبقى نقاوم حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر وتحرير كافة الأراضي المحتلة. ونقاوم وتبقى محور المقاومة ابتدادا من حزب الله في لبنان إلى الثورة الإسلامية في إيران، مرورا بسوريا المقاومة والصمود والتصدي. ولن يرهمنا أي اجتماعات وأي بيانات وأي إعلانات، إنما ستبقى الراية مرتفعة بإذنه تعالى وبعون الله تعالى وبهمة الأحرار. ولكم مني وافر التحية، والنصر قادم بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور ناجي. خلال أسبوع شهدت فلسطين المحتلة سلسلة عمليات نوعية للمقاومة لضرب الصهاينة والنيل من شرطة الاحتلال. ماذا تعني هذه العمليات من الناحية الأمنية؟
هناك شعور لدى المجتمع العربي وأيضا المجتمع المقاوم، وهناك تغير في البيئة التي طالما تعرضت إلى الإزدال والتنكيل والتعذيب والاضطهاد. وهذا المتغير الذي نشاهده انطلاقا من الحركات الاعتراضية المقاومة التي تستهدف العمق والأسس الصهيونية في فلسطين المحتلة، هذه العمليات هي بداية لمشوار طويل سوف يؤدي بمكان ما إلى زعزعة الكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة لأن جميع مقومات الكيان الغاصب الإسرائيلي بدأت تنهار شيئا فشيئا، وخاصة بعد الأزمة الكبرى التي عطفت بقوى الرجعية العربية المطبعة التي طالما عول عليها الكيان الغاصب الصهيوني بأنها تستطيع أن تحميه أو تستطيع أن تبعد عنه أو أن تضيف إلى الهزائم العربية هزائم أخرى. أمام هذا الرجعية العربية أيضا التقليدات الصهيونية في المحلة، وهذه الضربات البطولية التي بدأت تتحقق شيئا فشيئا، وإن كان يقال بأن هناك بعض المنظمات، وأعتقد هذا الأمر هو من أجل ضرب مصداقية المقاومة في بعض العمليات، وهناك محاولة لتشويه المقاومة أو البيئة المقاومة التي بدأت هي نفسها تحمل السلاح، التي تستخدم السكين، التي تقوم بعمليات مقاومة مهما كان حجمها، تعبيرا عن أنه يجب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. نعم. وهذا الأمر تشيركم يرقم علامة سياسية جديدة في مشروع انهيار الكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة بعد انسحاب، نكرر دائما هذه الجمل، بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان، وأيضا بعد تقهقر السياسة الإسرائيلية في المنطقة، إضافة إلى النمو المتسارع والقوي جدا لحركات المقاومة المختلفة، وعلى رأسهم أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى أن تعود إلى الاتفاق النووي بشروطها التي فرضتها على الاتحاد الأوروبي وعلى أمريكا نفسها بعد محاولة ترامب أن يعيد إيران إلى المربع الأول. هاي لازم أريد استمع إيران تعيد العالم حيث هي شاءت من أجل توقيع اتفاق النووي معها.
طيب يعني هناك من يقول بأن مثل هذه العمليات عملية الخضيرة مثلا يعني لن تقدم ولن تؤخر، الجماعة ماشين في قمامهم وفي تطبيعهم وفي مشاريعهم وأبراهام وما إلى ذلك، ويعني مثل هذه العمليات ربما يكون لها صدى إعلامي لكن على المدى المتوسط والبعيد لن تؤثر شيئا في مخططات الاحتلال، ويعني هذا الاحتلال ماض في دربه وفي يعني ترسيخ وجوده في المنطقة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
سيد الكريم، هو الاتفاق الإبراهيمي أو التوقيع الإبراهيمي أو السيناريو الإبراهيمي هو بحد أساسي هو علامة ضعف كبرى للكيان الغاصب الإسرائيلي ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الغاصب الصهيوني يحاول جاهدا أن يجد عدة علم يبني عليها توافق مع البيئة العربية التي رفضته والتي نبغته والتي تقاومه الآن بالسكين والبندقية وبالموقف، وكل هذا المتغير الذي تحاول الإدارة الصهيونية أن تسوقه بأن هذا تصريع مع بعض الأنظمة العربية الرجعية الساقطة أساسا شعبيا، وأن الاتفاق الإبراهيمي يمهد إلى ثلاث في المنطقة، هذا الشيء أصبح خارج حدود العقل، أصبح خارج فريق أو بمعنى فرضي أمام المعضلات الكبرى والمتغيرات الكبرى في المنطقة وأيضا أداء الصعود في إيران. لذلك يحاولون بمكان ما جميعهم أن يوحوا بأن الاتفاق الإبراهيمي هو بداية، هو بمعنى التلاقي المسيح الإسلامي اليهودي، وهذا هو اختباء خلف هذه المظلة التي هي من قش أو هي كرسالة من أولية كالسم في العسل كما يقال. كل هذه الأمور تؤدي وتؤكد بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لم يعد قادر على المواجهة العسكرية، لم يعد قادرا على المواجهة السياسية، لم تعد بأتي بحذتها قادرة أن تستمر عبجهيتها وتكبرها ونظرتها المتعالية على 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 كافة الشعوب العربية وحتى الدولية منها. لذلك هذا الكيان بدأ يتآكل، لذلك هو يبحث عن أي شيء ليقول أو ليطمئن المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة بأنه يمكن أن يستمروا قليلا، بأنه يمكن أن يطموا، وبأن هذه الحركات أو هذه العمليات المقاومة هي زمنية أو مرحلية، وهذا الأمر عار على الصحة. هذه العمليات ستكبر وتنمو لأن الشعب الفلسطيني المنتفض، وأيضا هناك الشعوب التي يسموها بشعوب الطوف، هذه الشعوب أيضا تحتاج إلى فرصة لكي تنقرض لكي تحقق ذاتها. هذه الشعوب التي تشاهد ما فعلته المقاومة منذ عام 2000 حتى أيامنا هذه، هذه الشعوب تتمنى أن تأخذ فرصة حقيقية. لذلك الجميع عندما تسقط هذه الأنظمة سوف يسقط معهم الكيان الغاصب الصهيوني. لذلك الجميع يعمل على ترميم نفسه وحماية نفسه من خلال من يشاهده أو ما يعرف بالتطبيع أو هذه اللقاءات الفلكلورية. هناك من يحاول بأن يقول بأننا أقوياء، بأن أمريكا تحمينا، بأننا قادرين على التغيير والصمود، وهذا أشياء أصبحت لم تعد مقبولة، لم يعد لها وزن. شاهدنا ماذا يحصل في اليمن، وشاهدنا ماذا حصل في سوريا، وشاهدنا كيف خرج بكي تجد المبررات، مع أنها قدمت الكثير لأمريكا، قدمت الكثير العظيم الصهيوني، وإذا خرجت عن الإجماع العربي وحاولت حتى أن تبيع، وهي باعت فلسطين وكانت تحاول أن تبيع ما تبقى حتى من أشلاء فلسطين. لذلك اليوم ما كل ما نشاهده هو مقدمة لمتغير كبير جدا سوف يحصل عندما يتم توقيع الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية بشروط الجمهورية الإسلامية، وحتى بحد ذاته توقيع الاتفاق النووي هو انتصار لمشروع المقاومة، هو انتصار لمحور المقاومة، وهو هزيمة كبرى للعدو الصهيوني. لذلك إسرائيل الكيان الغاصب الإسرائيلي يبحث عن أي شماعة كي يقول أنه مظلوم، ولكن انتهى زمنه، انتهى عصره، انتهى وجوده، انتهت قوته، وتآكلت حتى هيبته هو والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لم يعد من مجال إلا أن يستعمل للأسف نفس الأساليب التي كانت تستعملها القوى الغير العربية عندما كانت تحاول أن تميع قوى المقاومة، عندما كانت تحاول أن تضيف أو أن تصنع المقاومة هي في بدايتها. لهذا ما يحصل اليوم، لذلك أول التراجع بأن نعتذر عن هذا القول، ولكن أول التراجع بأن تصبح بمكان ما يصبح الكيان الغاصب الإسرائيلي بحاجة إلى دولة كان يعتبرها دولة عربية مطبعة بالعالم. اليوم يبحث عن أي شيء، ولكن عهده ووقته قد انتهى وولى.
طيب يعني الآن لو أردنا أن يعني نسلم بأنه طيب تشكيل هذا الحلف يعني سيتم، هل هناك مقومات لهذه الدول للهدف الذي تدعو إليه، وهو يعني ناتو عربي، يعني أكيد هدفه دفاع وأمن وما إلى ذلك كما يقولون، هل لديها مثل هذه المقومات كي يعني تحفظ أمنها وتشد عضد بعضها وما إلى ذلك حتى الكيان الإسرائيلي يعني يحتمي بها؟
يا سيد، إن هذا الناتو العربي الصهيوني الأمريكي هو موجود أساساً وله 7 سنوات ونيت، وهو يحاول أن يخترق بقعة صغيرة في اليمن القوي الباسل البطل، ولم يستطع، بل انقلبت المعادلات برمتها. لماذا؟ لا أعلم ما هو هذا التوصيف للناتو العربي، وعندما نشاهد عجزهم جميعاً عن تحقيق أي مكسب إن كان بالسياسة أو في العسكر أو حتى على المستوى الجغرافي. ما هو أصلا هذا الناتو موجود من سنوات طويلة، وهم يتعاونون ويستخدمون كافة أساليبهم السيطرية، ويستخدمون كافة قوتهم العسكرية، ويستخدمون كافة أدواتهم الاستخباراتية والعملاء والأجناب الاتحاد الأمريكية في المنطقة، ومع ذلك فشلوا. لا أعلم إن كانت الموضوع هو توقيع إعلاني حبرا على ورق، الأمر أيضا تم إعلانه وتم الكشف عنه مرات ومرات. كل ما يحصل الآن يا سيدي، لأن هذه القوة تحاول بمكان ما، وهي ترى أن الجمهورية الإسلامية في إيران التي تمتلك ثاني أكبر احتياط من الغاز والنفط في المنطقة، وهي تتقدم إلى الأمام لكي تصبح سيدة، ولكن لأن تحصل على الشرعية الكاملة بأن تدير هذه المنطقة، يحاول هذا التكتل البائس بأن يجمع الكثير من شتاته ومن ثرواته التي هدرها على الفساد وأهدرت على الملفات واليخوت وبناء القصور، وهم للأسف وصلوا، لأن هؤلاء للأسف هم يستحقون هذه النهاية التعيسة، ولكن وصلوا في وقت متأخر، لم تعد تجدي كل هذه اللقاءات وكل هذه الاستراتيجيات وكل هذه الخطط العشرية أو ما يتم التكلم عنه. أصبحت هذه المعادلة للقوى الرجعية العربية بالتحالف أو بالتطبيع مع العدو الصهيوني خارج نطاق الزمن، خارج نطاق التصريف، وخاصة عندما نشاهد المتغير الذي هو أسرع من المتسارع في منطقة الشرق الأوسط. سمعنا ونشاهد ما الذي يحصل في الذي قامت فيه روسيا في العملية العسكرية في قلب أوكرانيا، وشاهدنا الذي حصل في أوكرانيا، وشاهدنا كيف بلحظات قليلة كيف انهارت كل هذه المعادلات التي طالما كانت تتكلم عنها أوروبا وأمريكا، وشاهدنا كيف أخذت روسيا الاتحادية عن نظام السويس، وشاهدنا كيف تم حجز الأموال. كل ما يجري في العالم تبين أنه كذبة كبيرة، وكان الحق وكان الأساس وكانت الرؤية الاستراتيجية هي ما بدأت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران، هي ما تكلمت عنها الجمهورية الإسلامية في إيران، هي التي حاولت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تكرمه للعالم، لأن هذا النظام الرأسمالي لا أمان له، لا رؤية له، لا مصداقية له. هذه الحقيقة الوحدة، وأمام هذه الحقيقة كل هؤلاء الذين نشاهدهم على التلفاز، وإن كانت في لقاءات، إن كانت بوجود الاتحاد الأمريكي، أفضل الاتحاد الأمريكي، كل ما تقوم به اليوم هي لتقود العالم من أننا لقد نحن نرضخ للشروط الإيرانية. كل ما تقوم به الاتحاد الأمريكي إن التقت مع رئيس الوزراء العدو الإسرائيلي أو حتى مع بعض أبنائها وأجيالها في الوطن العربي، يريد أن تقول لهم نحن أمام متغير كبير، نحن لا يمكن أن نتوازن مع إيران، نحن لا يمكن أن نتفاضل مع إيران، نحن نعترف بأن إيران قوة إسلامية، بأن إيران قوة فاعلة في المنطقة وفي العالم. لذلك كل ما نشاهده اليوم هو مجرد
طيب نعم طيب دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، نعم، لكن هناك من يقول بأنه من أهداف هذه القمم الناتو العربي وما إلى ذلك هو التأثير ربما على المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1 والولايات المتحدة حول يعني قضية الاتفاق النووي وما ورفع العقوبات، محاولة لإرسال رسالة بأنه يعني المواجهة، حتى لو تم إبرام هذا الاتفاق والتوصل لاتفاق جديد، فإن المواجهة ستستمر وأنهم يعدون العدة لمواجهة إيران. هل يمكن قراءة الأمر بهذه الطريقة؟
يا سيدي الكريم، كان بالأمس مشهد وزير الخارجية الأمريكي واضح جدا عندما سئل هل الحرس الثوري هو منظمة إرهابية، كان يخفي هذا المشهد عندما شاهد وزير الخارجية وهو يتلبس وهو يحاول أن يخرج من هذا السؤال وهو يحاول أن يلتف عليه. المشهد واضح يا سيدي، كل هذه القوى لا تستطيع أن تغير حرف، لا تستطيع أن تغير صدر بما تريدها جمهورية الإسلامية إيران. لقد مر بالعصر الذهبي بالنسبة إليهم عندما كانت تام في سدة الحكم على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما قاد الأساطيل وقاد الطائرات وقتل الشهيد الكبير الجنرال سليماني. حاول ترامب، حاولت أمريكا المستحيل بأن توقف إيران، أن تلوي الذراع الإيراني، أن تغير بالموقف الإيراني. جميع هذه المخططات فشلت، بل وقفت إيران وقصفت قاعدة عين الأسد، وهي أول دولة في العالم تقصف الإدارة الأمريكية وتعلن أنها أنا الذي قصفت هذه القاعدة، افعلوا ما تشاءون. لقد تغيرت كل شيء يا سيدي. لم يعد الوقوف عند هؤلاء الأشخاص أو هذه للأسف هذه الخطابات، لا أعلم ماذا أقول. نحن نتكلم عن قوة دولية كبرى أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران، الجميع بحاجة إليها. وصدقا يا سيدي، عندما وأنا نحن أتمنى أن يسمع العرب ما نقوله الآن، عندما يتم توقيع الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية هذه المرة، لن يبقى لهؤلاء مكان، لن يبقى لهؤلاء مكان. لذلك هذه الكبرى العربية تقف يمينة ويسارة، حين تذهب إلى سوريا وحين تذهب إلى إيران وحين تحاول أن تبيع هنا موقف سياسي وأن تشتري هناك موقف سياسي. هذه القوة المتضاربة التي لا تملك رؤية استراتيجية، هذه القوة التي تعتقد بأن الحكم هو عبارة عن صرف دولارات على 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 بناء القصور وشراء اليخوت والصرف على الذات، ليس هكذا تبنى الأوطان. لقد انتهت هذه المعادلة يا سيدي. حتى الكيان الغاصب الإسرائيلي بنفسه كل همه أن يقول أن يقنع بمكان ما، أن يترجى الاتحاد الأمريكي. هل أنت ما زلت تؤمنين بأن حماية الكيان الغاصب الإسرائيلي هي أولوية لدى الإدارة الأمريكية؟ هل تضمنين لنا بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تصنع قنبلة نووية؟ الجميع يبحث عن الهرب من قوة الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت تفضل صبرها وبصيرتها وإنتاجها العسكري والصناعي والتكنولوجي. ببساطة أن الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت في بناء الإنسان يا سيدي. نحن نشاهد كل جمعة كل يوم جمعة أو في المناسبات كيف القيادات الإيرانية تجلس بين الشعوب، كيف بين شعوبها، بين أناسها، بين أهلها، كيف تتحاور معهم. لذلك كل ما يحصل الآن يا سيدي بأن إيران نجحت في بناء كل هذه المقومات التي نحن اليوم نجد فيها هذه الدولة الكبرى التي نجحت على المستوى الإنساني، على المستوى الصناعي، على المستوى التكنولوجي، وأيضا لأنها لها رؤية استراتيجية ثابتة لن تتغير ولن تتبدل حتى لو اجتمع العالم كله ضدها.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. تابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى عبر الواتساب من منصر القارمة من اليمن، يقول: إذا كان حلف الناتو الأصلي قد مات سريريا، فلا يمكن إحياء ناتو آخر عن طريق الأنظمة الإلكترونية في الخليج الفارسي بالاشتراك مع اليهود. شكرا للأخ منصر. الأخت أم علي أيضا تقول في مساهمتها: هل يستطيع الناتو العربي الإسرائيلي الإضرار بمحور المقاومة أو التأثير على واقع القوى المهيمنة حاليا كإيران وحليفاتها من لبنان وسوريا والعراق وروسيا؟ شكرا لأختنا أم علي. طبعا هي طرحت هذا كسؤال، وإن شاء الله ربما نتناول هذا الموضوع في لقاءات مقبلة ويتم الإجابة عن سؤالها. لكن على كل هو طرح هذا السؤال بحد ذاته هو ربما فيه إثارة لواقع ومصداقية مثل هذا الحلف ومدى واقع مصداقيته ومدى جدواه وفاعليته في هذه المرحلة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن لقاء وزراء خارجية الأنظمة العربية المطبعة والخائنة، لقاؤهم مع الكيان الصهيوني وبإشراف أمريكا الشيطان الأكبر لن يفلح في إحياء ما يسمى بالناتو العربي الإسرائيلي، وهي لا شك محاولة فاشلة منذ بدايتها لسبب واقعي ومهم للغاية، وهو أن شعوب هذه الدول وخاصة الشعب المصري والمغربي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضا قاطعا. ومن ناحية أخرى فإن أمام هذه المحاولة الفاشلة محور المقاومة، والذي حتما سيفشل مثل هذه المؤامرات وغيرها، وإلى جانبها شعوب الأمة العربية والإسلامية. لبرنامج
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول إن إحياء فكرة دعم إنشاء الناتو عربي سيكون على الولايات المتحدة والغرب دعمه، خاصة بعد فشل سياساتها في الشرق الأوسط، وهي سياسات دعمت بروز تلك الجماعات المسلحة. مساهمة أيضا بصوت الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. إن واشنطن تلعب بعقول التابعين لها وتخوفهم من الدول الإيرانية في سبيل نبذ ثرواتهم الاقتصادية والجغرافية، وإن ناتو العرب لا يخيف طائرا ولا عنكبوتا. وأشكر لكم.
شكرا لأخينا الصبحي من الأردن على هذه المشاركة. ومساهمة الأخيرة من فاطمة من العراق.
كام العرب والخونة لا يمثلون الشعوب، ستبقى الشعوب العربية حرة، ترفض الكيان اللقيط الغاصب وترفض التطبيع. نقولها من عراق أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، على باب خيبر الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل.
شكرا لأختنا فاطمة، ونشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله، أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله. ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأين دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هداك يا الله.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. ذئب يوسف.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
السلام عليك سيد التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بسعيد، وأرجو أن تكون سعيدا أيها الشاب كما يفيد اسمك.
الحمد لله، وسعيد جدا أني أقطف من قصص صفحاتك ما كنت أسعى جاهدا لمعرفته.
آخر مرة التقينا تركت لك حرية اختيار الأقصوصة، فماذا اخترت؟
فتحت بابا من أبواب بحرك وإذا بي أجد نفسي في حديقة غناء، التقيت فيها بأحد طيور الحمام الأربعة الذين ذبحهم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام ووزع أشلاءهم على الجبال، فقص علي كيف أحياهم الله فجاءوا يسعون بين يدي إبراهيم.
وهل أعجبتك قصتهم؟
جدا يا سيد التاريخ، والحمد لله أنك تحفظ لنا الحقيقة.
لا يضيع الحق يا سعيد مهما سعى المزورون.
نعم لا يضيع الحق، فالله على كل شيء شهيد.
أحسنت يا ولدي.
واليوم يا سيد التاريخ، هل اخترت لي قصة معينة أم ستترك الأمر للمصادفة مثل المرة الماضية؟
لا، اخترت لك قصة من أروع قصص الحيوانات المرتبطة بهم قصص الأنبياء.
شكرا لك يا سيدي.
اذهب في الممر كالعادة واطرق الباب الرابع تجاه اليمين، سأخبره ويكون بانتظارك.
ومن أجد هناك؟ ومن هو الذي ستخبره بقدومي؟
الذئب.
الحقيقة أن الرعب دب في مفاصلي لحظة ذكر لي التاريخ أن لقائي هذا سيكون معك أيها الذئب.
لماذا أيها الشاب؟
عندما يذكر اسمك أيها الذئب ترتبط صورتك فورا بالأنياب والمخالب المخفية.
ليس في الدنيا هذه أيها الشاب أحد يخلو من الأنياب والمخالب، وخصوصا عند الإنسان الذي يخفي وراء ابتسامة أنيابا قاطعة ومخالب حادة.
ما هذا الذي تقوله أيها الذئب؟
ما زلت في ريعان عمرك أيها الشاب، وسوف تثبت لك الأيام صدق كلامي. شهرة الافتراس لنا، و والفعل للإنسان.
ألست أنت الذئب المقرون بقصة نبي الله يوسف عليه السلام؟
ذئب يوسف، هذا هو اسمي الذي